بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على القول الثاني، وهو القول الذي يحدد الكر باثنين واربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر. ولا يزال الكلام في الرواية الأولى المستدل بها على ذلك، وهي كما قلنا موثقة أبي بصير الموجودة في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 166 الباب 10 الحديث رقم 6. قال محمد بن يعقوب أي الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد، ووقع الكلام في المراد بأحمد ابن محمد. هذا أحمد ابن محمد هنا هو الأشعري بقرينة رواية محمد ابن يحيى عنه، لكن الشيخ في التهذيب نقل هذه الرواية عن الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، وذكرت ذلك بالأمس لكن أعود لمزيد من التدقيق. هذه الرواية لو كان هذا النقل عن روايتين فلا مشكلة، طريق الرواية تكون بطريق التهذيب ضعيفة بأحمد ابن محمد ابن يحيى الذي لم يوثق، وصحيحة بأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري بطريق الكهف. لكن هذا بعيد أن تكون هذه الرواية عبارة عن روايتين، بل هي رواية واحدة، لا سيما مع اتحاد اللفظ واتحاد الرواة إلا في أحمد ابن محمد، الخلاف في أحمد ابن محمد. ولا يمكن أن تكون رواية واحدة بطريقين، أيضا ممكن أن تكون رواية واحدة بطريقين، بعيد أن تكون رواية واحدة لكن بطريقين، طريق للشيخ الكليني وطريق للشيخ الطوسي. هذه الرواية واحدة لوحدة الرواة فيها إلا أحمد بن محمد، ولأن الشيخ الطوسي في التهذيب نقلها عن الشيخ الكليني أيضا. فإذا رواية واحدة ورد فيها أحمد بن محمد مطلقا في الكافي، وأحمد بن محمد بن يحيى في التهذيب. يا اللي ما ذاكر الكافي
والتهذيب ماذا؟
لا 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 التهذيب ذاك
والوسائل ماذا؟
أبو الوسائل لا أبو الوسائل نقل عن الكافي
هو بالتهذيب
ذاك يحيى
ابن محمد عن أحمد ابن محمد
ابن يحيى ذاك
والوسائل قال بس أحمد
أبو الوسائل نقل عن الكافي، نتكلم الآن في الكافي والتهذيب. واضح؟ شوف انت بويا إذا كانتا روايتين فلا مشكلة، وإذا كانت رواية واحدة بطريقين فلا مشكلة أيضا، لكنها رواية واحدة بطريق ويوجد إجمال في المراد بأحمد ابن محمد، هل هو الأشعري ابن عيسى الأشعري بحسب ما يفهم من نقل الكافي، أو هو أحمد ابن محمد ابن يحيى بحسب ما صرح به في التهذيب؟ وأحمد ابن محمد ابن يحيى هنا في التهذيب ليس أحمد ابن محمد ابن يحيى المهمل، شيخ المفيد، لأنه لا يقع في هذه الطبقة، فهذا رجل مجهول، هذا رجل مجهول، فتكون الرواية ضعيفة لأننا لا ندري هل هو أحمد ابن محمد ابن عيسى أو هو أحمد ابن محمد ابن يحيى المجهول. واضح؟ لكننا قلنا بالأمس من المطمئن به أن هذا اشتباه من النساخ أو من سهو قلم الشيخ رحمة الله عليه. والمراد هنا أحمد ابن محمد ابن عيسى، إما تصحيف لابن عيسى ابن يحيى، تصحيف لابن عيسى، وأما من سهو قلم الشيخ. لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول؟ لأن الشيخ قد نقلها عن طريق الشيخ الكليني، فلا يقصد اسما آخر غير أحمد ابن محمد المذكور بحسب نقل الكافي. وأحمد ابن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى هو الأشعري، ولا يمكن أن يكون المراد به أحمد ابن محمد ابن يحيى شيخ المفيد، لا يمكن شيخ الصدوق، أيضا شيخ الصدوق لا يمكن. لماذا أحمد بن محمد بن يحيى لا يمكن؟ لأن أحمد بن محمد بن يحيى ابن محمد بن يحيى. الواقع هنا في هذه الرواية أنه يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى، ويقرر ذلك أن مثل هذا الرجل أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن يحيى غير موجود لا في رواية ولا في كتاب رجالي، غير موجود. فبعيد جدا أن تكون هذه الرواية عن شخص اسمه أحمد بن محمد بن يحيى يروي عنه محمد بن يحيى فقط في هذه الرواية، هذا بعيد جدا. فهذا يجعل الفقيه يطمئن أن المراد به أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، فلا مشكلة من هذه الناحية. ثم ممكن يعني خطأ نسخ، تصحيح شديد يعني شوية أكو ياء وأكو ألف مقصورة في النتيجة، تصحيح شديد. نعم.
الأحكام الواردة عندنا يعني في العادة يعني الأب يروي عن الابن، هل
حصل؟ لا 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 ما حصل، يروي لأنه لا طبقة لاحقة، الابن ما يمكن أن يكون طبقة سابقة،
يعني ما أحد
طبقة لاحقة. جيد. بعد قال عن عثمان بن عيسى، وقلنا أنه واقفي ثقة، قيل أنه تاب وقيل أنه لم تثبت توبته، ولعل التعبير عن هذه الرواية والخلاف بأنها موثقة ناشئ من يعني من يعبر عنها أنها موثقة لم تثبت عنده توبة عثمان بن عيسى، ومن يعبر عنها صحيحة ربما اطمئن بثبوت توبته.
بس البعض يقول كان شديد الخلاف لوضحها.
طبعا 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 قالوا بحثوا هناك انه الوقف والخلاف العقائدي لا يستدعي ضعف الرواية، بحث هناك هو هم
شديد
عندنا روايات ابن فضال و جماعته فضحية، وهم أيضا ما كانوا سهلين.
لا ملازمة بين الكذب ومخالفة
وسوء العقيدة. نعم. طيب عن ابن مسكان، ابن مسكان ثقة طبعا، لكن البعض يدغدغ. الشيخ النجاشي ثقة طبعا وثقه أغلب الرجاليين، لكن الشيخ النجاشي عندما وثقه قال وقيل ضعف أنه ليس بثبت، قال له فهو ثقة طبعا. مو أقول هذا لأن قد تقولون وتناقش هذه التجدون في بعض العبائر، وممكن أن تناقش هذه الرواية في أحمد بن محمد بن يحيى وعثمان بن عيسى وابن مسكان، تقولون عجيب ابن مسكان مثابته وثابته قطعا، هذه الدغدغة ناشئة من هذا أن النجاشي قال وقيل
من أصحاب الإجماع
يعني مسلم الوفاء. قال عن أبي بصير، قل بحثوا هنا أبو بصير، قيل أن هذه الكنية كنية ليحيى بن ابن أبي القاسم وقيل يحيى بن القاسم، وجزم السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن والده أبو القاسم وليس القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق كما نقل، وهو ليس يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي المهمل. حتى لو قيل أنه يحيى بن القاسم فهو ليس يحيى بن القاسم الحذاء الواقف المهمل. لا تبعد لي سيد الخوي يقول يحيى ابن أبي القاسم،
أبوه أبو القاسم،
أبوه أبو القاسم. وأنا أقول حتى لو فرض أنه يحيى بن القاسم كما ينقل في بعض العبائر، فليس المقصود به يحيى بن القاسم الحذاء وهو واقفي مهمل. هذا اسم كنيته قيل أن أبو أن أبا بصير كنية لأربعة أسماء أو لخمسة أسماء في بعض النقول. الاسم الأول يحيى ابن أبي القاسم وهو ثقة. الاسم الثاني ليث ابن البختري المرادي وهو ثقة. الاسم الثالث عبد الله ابن محمد الأسدي وهذا مجهول لم يعرف وهو غير عبد الله ابن محمد الأسدي الحجال أبو محمد الثقه. الاسم الرابع يوسف ابن الحارث قيل أن كنيته أبو نصير، وقيل بل الصحيح أبو ناصر وليس أبو نصير. هذا أربعة أسماء مهمل.
أبو نصر وأبو بصير وليس أبو بصير عفوا.
اشتباهات لفظية. إذن لدينا أربعة أسماء، اثنان ثقة والثالث مجهول لم يعرف والرابع مهمل.
الرابع مصحف
مهمل؟ لا لا مو بصير. لا لا قيل اسمه أبو نصر، أصلا لا يوجد أبو بصير. واضح. وقيل أن كنيته أبو نصر، وقيل أن كنيته أبو بصير. السيد الخوئي طبعا صاحب المدارك ناقش في هذه الرواية. أولا في عثمان بن عيسى هو لا يقبل رواة غير الإمامية، أصلا لا يعتبر الرواية معتبرة إذا كان فيها غير إمامي. وناقش من جهة أبي بصير فقال هو مشترك بين الضعيف، بين الثقة والضعيف، الرواية ضعيفة. السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن نقل هذه المناقشة وأن أبا بصير مردد بين الثقة والضعيف فتكون الرواية ضعيفة، قال في التنقيح الجزء الثاني صفحة 167 ما مضمونه إن الإنصاف أن هذه المناقشة مما لا مدفع له، ويقصد لها طبعا، ودعوى هذا كلام سيد الخوي وجود قرينة على أن المراد بأبي بصير هو الموثق لا تفيد الاطمئنان وعليه فتكون الرواية مجملة. مجملة من يا جهة؟ مو من جهة المضمون، من جهة أن المراد بأبي بصير أبو بصير الثقة أم أبو بصير الضعيف، فتكون مجملة من هذه الناحية. يعني شنو؟ يعني ضعيف السند، فتكون الرواية ضعيفة عفوا. لا أدري إن تعبير ربما تعبيره أنها ضعيفة، لكنه في المعجم عدل عن هذا الرأي فقال بأن البراد بأبي بصير عند الإطلاق يحيى ابن أبي القاسم الثقة، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فيكون عند الإطلاق مرددا بينه وبين ليث ابن البختري المرادي وهو ثقة أيضا. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يوجد اشتراك بين أربعة أسماء أو خمسة أسماء. أبو بصير عندما يطلق حتى لو كان الباقون يكنون بأبي بصير، لكن تكنية الشخص شيء وإطلاق الكنية بأن يذكر بالكنية فقط شيء آخر. تجد أنت فلان ابن فلان أبو بصير لا مشكلة، لكن بحيث يعرف بهذه الكنية فقط فلا يوجد إلا اسم واحد هو يحيى ابن أبي القاسم، أو مع الإغماض هو وليث ابن البختري المرادي وكلاهما ثقة، فلا توجد مشكلة من هذه الناحية في الرواية. بل أكبر من ذلك، يوجد من يذكر قرائن على أنه يحيى ابن أبي القاسم خاصة الثقة. ما هي هذه القرائن؟ منها أن الشيخ النجاشي لم يذكر غير يحيى الأزدي ابن أبي القاسم الأزدي، لم يذكر غيره بالكنية المطلقة أبدا إلا هو أبو بصير، قصدي بالمناقشة بينه وبين المرادي. بينما عندما ذكر ليث المرادي قال ليث المرادي عرفه بعضهم بأبي بصير الأصغر، يعني عندما ذكر ليث المرادي ذكره مع قيس، بينما عندما ذكر يحيى الأزدي ذكره بكنية أبي بصير بنحو المطلق. هذه قرينة على أن المراد عند التردد يحيى بن أبي القاسم. هذه قرينة. قرينة الثانية أن العياشي سأل ابن فضال عن أبي بصير بالكنية المطلقة، هكذا قال. لعل السؤال ما تعرف ما هو رأيك في أبي بصير، فأجابه دون استفصال، ما قال له يا أبو بصير دون استفصال، وعرفه ضمن تعريفه بأنه يحيى ابن أبي القاسم. هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة، عندما ذكر الشيخ الصدوق طرقه في المشيخة ذكر طريقا عن أبي بصير بالكنية المطلقة، بينما ذكر طريقه إلى ليث المرادي بالاسم دون الكنية. فهذه قرائن تدل على أن المراد بأبي بصير إذا أطلق هو يحيى ابن أبي القاسم، ومع الإغماض فهو مشترك بين يحيى ابن أبي القاسم وليث ابن البختري المرادي وكلاهما ثقة، وحينئذ لا تكون هناك مشكلة في الرواية. من أراد أن يراجع بحثا طيبا في هذا المطلب يوجد كتاب جيد جدا اسمه الفوائد الرجالية للسيد علي الحسيني الصدر، الفائدة 37 تتكلم عن ذلك. الكتاب جيد جدا إذا تريدون تأخذوه، نافع جدا في الرجال. جزء واحد علي الحسيني الصدر. إذا عرفنا هذا نعود إلى متن الرواية. قال عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصف هنا الشيخ المصنف يعلق يقول المناسب ونصفا، لأنه 3 شنو؟ لا خبر، خبر كان وخبر كان منصوب، ونصفا عطف على خبر كان، واضح؟ جيد. المفروض يقول سألت أبا عبد الله عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصفا في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. هذه هي الرواية التي استدل بها المشهور، وهي أصح ما عنده سندا، توجد روايات أخرى لكن الصحيحة سندا هذه الرواية المعتبرة سندا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ناظرة إلى شكل مكعب وذكر فيها بعدان، والبعد الثالث لم يذكر لأنه مثل البعدين المذكورين، وحاصل ضرب الأبعاد الثلاثة يساوي 43 شبرا إلا ثمن الشبر، وهو ما يقول به المشهور. كيف نضرب 3 أشبار ونصف في 3 أشبار ونصف تكون النتيجة 43 شبر إلا ثمن الشبر. يعني نتكلم عن جسم مكعب، الجسم المكعب كيف نستخرج حجمه اللي مربع طول في العرض في العمق، يعني نطلع مساحة المربع أسهل ثم بعد ذلك في العمق، يعني طول في العرض في العمق جد 3.5 في 3.5 في 3.5. قلنا الأعداد الصحيحة لا بد من التخلص منها، كيف نتخلص منها؟ نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط فنجعله بسطا على نفس المقام، 2 في 3 6 زائد 1 7 7 على 2 طيب العشرين، بس تحويل الكثرة الاحتياجي بشوية صعوبة عليك، في 7 على 2 في 7 على 2 يساوي ضربوا عندكم 343 على جد 2 في 2 4 في 2 8 قسموا 343 على 8 تطلع النتيجة 42 المقام 8 حتى تشوفون الكسر الباقي 42 في 8 تطلع 336 فالباقي من 343 7 فالنتيجة 42.7 أثمان بالضبط، واضح؟ هذا ما يقول به المشهور. وياي انتم واضحتكم؟ جيد. لكن بقي على المشهور أن يوجدنا وجها يبين أن البعد الثالث مساو للأولين المذكور هنا. شنو الرواية قالت؟ جابوني. إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض. ظاهر الرواية ذكرت بعدين، ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، يعني ثلاثة أشبار ونصف بعد مثله بدل من مثله. فظاهر الرواية أنها تتحدث عن بعدين. جيد، كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للأولين؟ هذا يحتاج إلى إثبات. نعم، بعدين على يجي راح نقول أكو قراءة أخرى على في عمقه. الآن توجد وجوه، هل تجنابك تذكر وجه؟ نأتي هذا الوجه، نتكلم احنا والظاهر الرواية تتحدث عن بعدين، هي لم تذكر ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف. ثلاثة أشبار، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف، هكذا ذكرت الرواية. جيد، كيف نثبت أن البعد الثالث مساوي للبعدين المصرح بهما في الرواية؟ توجد وجوه. الوجه الأول وهو أوضحها، إن تحديد بعدين بشكل متساوٍ والسكوت عن البعد الثالث يدل على أن البعد الثالث مساوٍ للمصرح بهما، ولذلك سكت الإمام عنه واكتفى بذكرهما عن ذكره. هذا أوضح الوجوه. يعني الإمام لم يذكره لأنه بنفس قياس البعدين المذكورين، فاكتفى بذلك الإمام، لكن يرد على ذلك أن هذا الحامل يكون مقبولا كما بينا في الدروس بالأمس بالذات، إذا أحرزنا أن الملحوظة جسما مربعا مثلا، فيعتبر سكوت الإمام عن ذكر البعد الثالث أنه بنفس البعدين المصرح بهما. أما إذا لم نحرز ذلك، لم نحرز أن الرواية تتحدث عن جسم مربع، عن جسم مكعب، فلا نستطيع القول بأن سكوت الإمام قرينة على أنه يريد نفس قياس البعدين المصرح بهما. بعبارة مرت في الدرس الماضي ان اغفال البعد الثالث كما يناسب تقدير بعد ثالث مماثل للبعدين المصرح بهما، كذلك يناسب الحمل على المدور الذي لا يحتاج لمعرفة حجمه إلا لذكر بعدين هما القطر والعمق، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فتكون هذه الرواية فيها ظهوران متعاكسان. بعبارة بينت بالأمس أنه تارة نحرز أن المتكلم يتحدث عن شكل له ثلاثة أبعاد كالمربع وذكر بعدين متساويين وأهمل ذكر الثالث، إذا أحرزنا أنه يتحدث عن جسم مربع، عن شكل مربع، فعدم ذكره للبعد الثالث يدل يفيد أنه يقصد به أنه بنفس البعدين المصرح بهما. أما إذا اقتصر كلام المتكلم على بعدين ولم نحرز أنه يتكلم عن جسم ثلاثي، عن جسم له ثلاثة أبعاد، لم نحرز ذلك، فلعل ذلك بنفسه يكون قرينة على أن قصد الإمام أنه يتحدث عن جسم عن جسم مدور وليس عن شكل مربع، عن جسم اسطواني، والجسم الاسطواني لا يحتاج لمعرفة حجمه إلا بذكر بعدين هما العمق والأرض. واضح؟ حينئذ هذا الوجه غير مقبول. فإذا قلنا أن الإمام يتحدث بهذه الرواية عن جسم اسطواني فلا توصلنا إلى النتيجة التي قال بها المشهور، وهي أن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، بل توصلنا إلى نتيجة أن الكرة عبارة عن 32 شبرا وخمسة على 32، وهذا لا ينفع المشهور. كيف توصلنا الرواية إلى هذه النتيجة؟ لأنها إن كانت تتحدث عن جسم أسطواني عن شكل مدور، فكيف نستخرج حجم الجسم الاسطواني؟ تتذكرون جاوبوني، نصف القطب في نصف المحيط في العمق. الرواية ماذا قالت؟ ثلاثة اشبار ونصف في ثلاثة اشبار ونصف. نصف القطب الجد نفترض ثلاثة اشبار ونصف، القطر هو احد البعدين المذكورين، ما هو المذكور؟ قطر وعمق، ثلاثة اشبار ونصف. القطر نصفه الجد شبر وثلاثة على اربعة وثلاثة ارباع الشبر، هذا شنو هذا؟ هذا نصف القطر. جيد، نصف المحيط، المحيط الجد هو المحيط ثلاثة اضعاف القطر. زين، القطر الجد هاي ثلاث أضعاف، هاي ثلاثة في القطر الجد ثلاثة ونصف، من تبين هاي يساوي ثلاثة على واحد اللي هاي حطينا لها مقام واحد وسبع، هاي ثلاثة ونصف صير في سبعة على اثنين يساوي 21 على اثنين ويساوي 10 ونصف. اختصرها 10 ونصف، يعني 10 اشبار ونصف الشبر. هذا شنو هو؟ هذا المحيط، المحيط نصفه جد. احنا علمناكم شلون تطلعون النصفة، قسمون وتطلبون الى ضرب 5 وربع شبر، هذا نصف المحيط. جيد، فنجي نطبق البعض، نصف القطر 1 و3 على 4 في نصف المحيط 5 و1 على 4 في العمق اللي وجد 3 ونصف. تخلصوا من الاعداد الصحيحة، 4 في 1 4 و3 7 على 4 في 4 في 5 20 زادا 1 21 على 4 في 7 على 2 ويساوي 7 في 21 في 7 1029 على الجد على 32، 4 في 4 16 في 2 32. النتيجة من تقدم 1029 على 32 تطلع النتيجة 32 ويزيد 5 وتضعها على نفس المقام اللي هو 32، فتكون النتيجة ليست بصالح المشهور، النتيجة 32 شبرا وخمسة على 32 من الجيب، فالنتيجة لا تكون بصالح المشهور. ثاني هذا واضح؟ واضح؟ لكن يأتي نفس الإشكال السابق، وهو أن الإمام لو كان بصدد الحديث عن شكل مدور بحيث أنه يريد من السامع أن يتوصل إلى حجم الشكل المدور بضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، هذه طريقة تحتاج إلى ماهر في المساحة والهندسة. ولم يعرف عن أبي بصير ذلك، وهي صعبة على عامة الناس، فهذا الاحتمال ليس عرفيا. وإذا كان كذلك فهذا الوجه الذي حمل الرواية على المربع وقال إن عدم ذكر البعد الثالث لأنه مساوي للبعدين وشككنا أننا لم نحرز المربع حتى نقول بهذا الوجه، يمكن أن نحرز المربع، أن المراد يريد المربع، أن الإمام يريد المربع. لماذا؟ لأن الحمل على المدور احتمال ليس عرفيا، يمكن أن تقول بذلك. وإذا قلنا بهذا الإشكال أريد أن تبوني يعني، فالرواية تحمل على المربع وحجم الشكل المربع، طبعا إذا كان ما لابد أن يكون ثلاثي الأبعاد، الطول في العرض في العمق، فالنتيجة تكون بصالح المشهور، والرواية معتبرة السند، فهو دليل قوي للمشهور لا مناقشة فيه. لكن أجيب عن ذلك، هذا الجواب لم أذكره سابقا لعدم الحاجة إليه، هذا الإشكال أشكلت به سابقا لكني لم أجب بهذا الجواب لعدم الحاجة إليه، لأن هناك في القول الأول حتى لو تخلصنا من هذا الإشكال تبقى الروايتان ضعيفتي السند، هنا الرواية معتبرة السند، فإذا تخلصنا من هذا الإشكال تسقط الرواية عن الاعتبار، هذا الإشكال يثبت صحة الاعتماد على الرواية، هذا الإشكال بأن الحمل على المدور ليس عرفيا، ماذا ينفع هذا الإشكال؟ تثبيت الرواية. فإذا أجبنا عن الإشكال تسقط الرواية عن الاعتبار مرة أخرى. واضح لو مو واضح؟ الإشكال ماذا نفع هنا؟ الإشكال على الوجه، يا وجه، على حملها على المدور سنشكل عليه، وبالتالي يتم الاستدلال بالرواية. فإذا أجبنا عن الإشكال يسقط الاستدلال بالرواية مرة أخرى. كيف نجيب؟ أجاب السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، قال في الجزء الأول بحسب مطبعة الآداب صفحة 153، اترك الإشكال اترك الجواب عن الإشكال والتأمل فيه لدرس آخر، خلينا نطبق هذا المقدار حتى ما أطيل عليكم، بس نطبق هذا المقدار عند الشيخ المخلص. قال وين وصلنا بالتطبيق؟ توجيه القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ القائل بأن الكرة عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، واستدل له بروايتين، الرواية الأولى صحيحة أبي بصير وبينت بالأمس واليوم أيضا، لماذا يعبر الشيخ بالصحيحة مع أن فيها عثمان ابن عيسى؟
يعني أربعة اللي كلهم بصير كلهم معاصرين
للإمام ذولا؟ إيه طبعا، نفترض بعضهم مشهور، ما ندري فيه احنا ما نعرفه اصلا ما ندري ما نعرفه اصلا بعض ما نعرفه اصلا نقول لعله معاصر صحيحة ابي بصير سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال اذا كان الماء 3 أشبار ونصف قال الشيخ المصنف في الهامش المناسب ونصف ليش بينت لكم لانه خبر معطوف على خبر كان في مثله شوفوا في مثله بناء على هذا الوجه الاول للرواية شنو تنقرأ في مثله في مثله 3 حتى تكون 3 بدل من مثل لان بعدين يجي حمل اخر للثلاثة هذا الوجه الاول للمشهور يناسب قراءة 3 بالكسر التي بعد مثله لانها تحمل على البدلية في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء فانها ناظرة هذا تقريب الاستدلال الى المكعب المكعب شنو قاعدته مربع كيف نعرف المكعب مساحة المربع في الارتفاع وفي العمق مساحة المربع كيف نقرته الطول في العرض اذا حجم المكعب شلون نطلعه الطول في العرض في الارتفاع وفي العمق قال فانها ناظرة للمكعب الذي يحدد بابعاد 3 والبعد الثالث هو مساو للاولين ونتيجة ضرب الابعاد 3 بعضها ببعض هي 3.5 × 3.5 × 3.5 هي 42.7 أثمان وهو مختاره المشهور اما جيد هذا تقريب الاستدلال زين كيف نثبت ان المحذوف ان الذي لم يذكر من الابعاد هو مساوي للبعدين احتاج الى وجوه يعني وجه الاول اما كيف نثبت ان البعد الثالث مساوي للاولين قال ذلك لوجهين توجد عدة وجوه توجد لكن اهم الوجوه هذان الوجهان وربما نأتي بوجوه اخرى احدهما وذلك لوجهين احدهما اذا اريد العبارة نكملها لوجهين احدهما ان تحديد بعدين بشكل مساو مع السكوت عن الثالث يدل على انه مثلهما ولذا سكت الامام عنه ويرده ما تقدم من احتمال كون المنظور هو الاسطواني الذي يكتفى في بيانه بذكر بعدين زين وذا الاسطواني كمل بعد التمنين اذا كان مراد الامام الحجم الاسطواني الشكل الاسطواني فتكون النتيجة لا تنفع المشكور ما هي النتيجة 32 عدد صحيح او 5/32 هذا ما ذكره الشيخ المصنف احنا اشكلنا عليه بان هذا الاحتمال ليس عرفيا اذا كان الاحتمال ليس عرفيا فيثبت الوجه وبالتالي يتم الاستدلال بالرواية واضح الى هنا اذا كان هذا الاحتمال ليس عرفيا يتم الاستدلال بالرواية لكن اذا اجبنا عن هذا عن الجواب عن الاشكال احنا من نقول الاحتمال ليس عرفيا هو اشكال على الرواية نجيب عن هذا الاشكال بان الاحتمال ليس عرفيا فيتم الاستدلال بالرواية واضح ما هو الجواب سيأتي والحمد لله رب العالمين تفضل تفضل
شيخنا هنا صريح كلام الإمام في ثلاثة بعد يعني مو احتمال
وين؟
يعني يقول ثلاثة أشبار ونصف في مثلي ثلاثة أشبار ونصف
يعني شو تقرأ هالشي في مثل ثلاثة أشبار شنو؟ ثانية في بعد في مثلي شنو؟
يعني مثلي ثلاثة أشبار ونصف
في مثلي ثلاثة أشبار ونصف يعني ثلاث في عمقي وين العمق وين مذكور العمق
في عمقي في الأرض
وين العمق اي عمقي عمق من هل ترجع الضمير ترجع على 3 أشبار لازم سوي ضمير هذا في عمقه يعني في عمق ذلك المقدار بالأرض.
لا ليش يعني في عمق الشكل يعني في عمق الماء في الأرض هو قال في عمق الماء في الأرض يعني.
لحظة.